السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا. وهذا المجلس 13 بعد 100 من مجالس شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولا زال حديثنا مع كتاب الوضوء، وكنا قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب من تبرز على لبنتين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إن ناسا يقولون: إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. فقال عبد الله بن عمر: لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته، وقال: لعلك من الذين يصلون على أوراكهم. فقلت: لا أدري والله. قال مالك: يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض، يسجد وهو لاصق بالأرض. وهذا الحديث الإمام البخاري قد بوب له كما سمعتم بباب من تبرز على لبنتين، وساق هذا الحديث في مواضع من صحيحه، وكذلك الإمام مسلم، فهو هنا في هذا الموضع يرويه عن عبد الله بن يوسف عن مالك، ويرويه في موضع آخر عن يعقوب بن إبراهيم عن يزيد بن هارون، ويرويه مسلم كذلك من طريق القعنبي عن سليمان بن بلال، الثلاثة سليمان بن بلال ويزيد بن هارون ومالك كلهم يروونه عن يحيى بن سعيد الأنصاري، ويحيى بن سعيد الأنصاري يروي عن محمد بن يحيى بن حبان، ومحمد يرويه عن واسع بن حبان، وواسع يرويه عن عبد الله بن عمر. وقد رواه البخاري كذلك من طريق عن إبراهيم بن المنذر، وإبراهيم يروي عن أنس بن عياض، ورواه كذلك مسلم من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن محمد بن بشر بن الفرافصة، كلاهما محمد بن بشر وأنس بن عياض يروونه عن عبيد الله بن عمر العمري. وعبيد الله بن عمر العمري تابع على هذا الحديث يحيى بن سعيد، يعني كده الحديث بيرويه يحيى بن سعيد ويرويه عبيد الله بن عمر كلاهما عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر. والطريق الذي معنا هنا طريق عبد الله بن يوسف التنيسي أبو محمد الكلاعي، وأصله من دمشق وسكن مصر، يعني وأصله من دمشق، ثقة متقن من أثبت الناس في الموطأ، من أثبت رواة كتاب الموطأ عن الإمام مالك، كما بينا مرارا أن كتاب الموطأ للإمام مالك يرويه عنه جماعة كثيرة من الرواة، كل واحد يرويه برواية قد تخالف في بعض الأمور الرواية الأخرى، ذلك أن الإمام مالك كان كثير المراجعة للكتاب، وده شأن معهود عند الأئمة. الأئمة يصنع يعني كانوا يضعون الكتب ثم يعملون فيها أيديهم بالحذف والإضافة والتعديل والتصويب، والعلم لا يقبل الجمود، فينتج عن ذلك اختلاف الروايات فقط، تمام. وده حاصل في كل الكتب، عامة الكتب تقريبا المشهورة التي عليها بال الخلق يقع فيها مثل هذا، يكون لها روايات أو إبرازات أو نحو ذلك ترى بينها اختلافا، ليس هذا اضطرابا ولا شيء، إنما هو كما قلنا من باب تجدد اجتهاد المصنف. الإمام مالك كان كثيرا ما يراجع الموطأ، والإمام أحمد كذلك في المسند كثيرا ما يراجع المسند ويضرب على أحاديث ويحذف، الإمام البخاري كذلك في الصحيح وفي كتبه كلها تقريبا يفعل هذا، ربما يخرج الكتاب مرة ومرتين وثلاث كما وقع له في تاريخ الكبير وغيره. فده يدل على إن هؤلاء العلماء لم يكونوا جامدين، بل كانوا كثيري النظر في كتبهم لتجويدها وتحريرها واستمرار الاجتهاد إلى النهاية إلى آخر الأمد يعني. فالإمام مالك يروي الكتاب عنه جماعة كثيرون من أشهرهم عبد الله بن يوسف التنيسي والقعنبي وابن وهب ومحمد بن الحسن الشيباني، اللي هم بيسموا كتابه موطأ محمد. موطأ محمد هو مش موطأ محمد ولا حاجة، ده هو موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني. لكن لما كان الإمام محمد بن الحسن الشيباني أحد أعمدة المذهب الحنفي، إمام كبير من أئمة المذهب الحنفي ويعني صاحب الإمام أبي حنيفة رضي الله عن الجميع، فالناس خلوا يعني إيه، كأن هذه نسخة خاصة بقى به، وصاروا يسمونه موطأ محمد، وهو في الحقيقة هو موطأ مالك طبعا كما لا يختلف فيه أحد وكما يقر به الجميع، لكنه من رواية الإمام محمد بن الحسن الشيباني تلميذ الإمام مالك وشيخ الإمام الشافعي كذلك. فمحمد هذا أحد الأكابر يعني. وكان من لطيف الأمر أنه كان لما يجلس يحدث بحديث مالك وبالأحاديث تمتلئ الدنيا. هو أصل رجل فقيه محمد الحسن الشيباني أحد أعمدة المذهب الحنفي كما قلنا، وصاحب كتاب الأصل وكتبه عليها معتمد المذهب يعني. فكان لما يجلس يحدث بغير الحديث ربما لا يأتيه عدد كثير، فجلس حدث بالحديث وروى حديث مالك وغيره يكتظ الناس عليه، وكان من كبار العلماء يعني. فهنا عبد الله بن يوسف من أثبت الناس في الموطأ، رواية للموطأ من أثبت الموطأ، وذلك الإمام البخاري يخرج من طريقها كثيرا كما ترون الآن. وطبعا التنيسي عبد الله بن يوسف يروي هذا الحديث عن مالك بن أنس بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي أبو عبد الله المدني الفقيه الإمام الجليل إمام دار الهجرة ورأس المتقنين وكبير المتثبتين والنجم الحديث، كما كان يقول الإمام الشافعي إذا ذكر الحديث فمالك النجم. وإسناده عن نافع عن ابن عمر أصح الأسانيد كلها، كما يقول البخاري يقول أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر. دي سلسلة لما بقى يركب فيها بعد كده الإمام الشافعي كمان عن الإمام مالك، وبقى سلسلة ويركب بعد كده الإمام أحمد عن الشافعي عن مالك، وسلسلة الذهب، دي سلسلة الذهب كما يسميها المحدثون، إن كلهم أئمة أجلاء. الإمام أحمد وناهيك به علما ورفعة قدر في هذا الشأن عن الإمام الشافعي نصر السنة، عن الإمام مالك نجم السنة، عن الإمام نافع، عن الإمام ابن عمر، يعني حاجة كده فخيمة جدا، حاجة عظيمة جدا. ومالك هنا يروي الحديث هذا عن يحيى بن سعيد الأنصاري، يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني أبو سعيد القاضي، وهذا أحد الثقات الأثبات الكبار كذلك. ويحيى بن سعيد يرويه عن محمد بن يحيى بن حبان، ومحمد بن يحيى بن حبان أحد الثقات الفقهاء مدني أنصاري، وهو يرويه عن واسع ابن حبان ابن منقذ ابن عمرو الأنصاري المازني. واسع ابن حبان اختلف فيه، بعض الناس ذكره في الصحابة، ذكره في الصحابة جماعة منهم يعني ذكره أبو موسى المديني في الصحابة، وذكره كذلك أيضا ابن فتحون، وذكره كذلك البغوي في معجم الصحابة، لكنه قال في صحبته مقال، في صحبته نظر، ولعل الثابت أنه تابعي، أنه أحد الثقات الفقهاء من التابعين يعني، لم يثبت له صحبة، إنما قد تثبت يعني بعضهم يذكر له رؤية، ولهذا ذكروه في الصحابة بسبب هذه الرؤية أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كأن الثابت المتحقق منه أنه من التابعين ليس من الصحابة. وواسع بن حبان بيروي الحديث هذا عن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي أبو عبد الرحمن الإمام الجليل أحد المكثرين من الصحابة وأحد العبادات الأربعة، يعني ترجمته واسعة ذكرناها مرارا. الإمام البخاري بيقول باب من تبرز على لبنتين. التبرز هو المقصود به تفعل من البراز، البراز اللي هو الخروج إلى المكان الواسع، البراز المكان الواسع أصلا، البراز المكان الواسع، والناس كانت تخرج للمكان الواسع لقضاء الحاجة من أجل التبرز اللي هو بكسر الباء أحيانا. البراز، البراز هو اسم الخارج من الدبر، هذا البراز اللي هو يسميه العوام البراز الآن، لكن هو بالكسر. والبراز هو المكان الواسع، والبراز هذا يطلق على البراز كما يعني لأنه هو في الغالب يخرجون من أجل ذلك، تمام، كما يطلق الغائط على الغائط، الغائط يطلق أصل في الأصل معناه المكان البعيد الذي يخرج له الناس في الصحراء، المكان السهل المنخفض في الصحراء، تمام، يبعد الناس فيه لقضاء الحاجة، ثم صار يطلق على الخارج من السبيل. وطبعا العلاقة واضحة بين هذا كله. فهنا المقصود به هنا الفعل مش المكان، باب من تبرز على لقوله على لبنتين، يعني جلس على لبنتين أثناء قضاء حاجته. واللبن هو الطوب الني كما يسميه العامة، طوب الطوب قبل أن يحرق، إذا صنع الطوب من الطين قبل أن يحترق ويصير طوبا أحمر يسمى لبنة. واسع بن حبان بيقول إن عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. وإن طبعا عبد الله بن عمر كأنه يتكلم عن من يرى النهي المطلق عن ذلك. فقال عبد الله بن عمر يرد عليهم، يعني يقول هم يقولون هذا، يقول إذا قعدت على حاجتك، يعني إذا ذهبت تقضي الحاجة وجلست لذلك، يعني طبعا هذا لا يمنع أن هو الحكم عندهم لمن قعد ومن قام، لمن كان يقضي حالته قائما أيضا من بول، يعني قائما داخل عند هؤلاء القوم في الحكم، الحكم يشمل الجميع، لكن لما كان الأكثر هو القعود قال ابن عمر إذا قعدت، إن الناس يقولون إذا قعدت على حاجتك، لأن هذا هو الأكثر في الفعل يعني. فقال عبد الله بن عمر كان يجيب على قولهم هذا، لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. فابن عمر هنا بيقول في هذه الرواية على ظهر بيت لنا، وفي رواية الأخرى في الصحيح يقول على ظهر بيتنا، وفي رواية عبيد الله بن عمر أيضا المذكورة عند مسلم البخاري على ظهر بيتي حفصة، وفي رواية عند ابن خزيمة دخلت على حفصة بنت عمر فصعدت ظهر البيت. فمرة يقول بيتنا، مرة يقول بيت حفصة، مرة يقول بيت لنا، مرة يقول يعني عمال إيه على بيت. فهذه العبارات كلها مردها إلى شيء واحد، وكل كل عبارة أو كل إطلاق من هذه الإطلاقات له تأويله يعني. فهو لما قال على ظهر بيتنا كأنه يعني يقول هذا البيت بيتي وبيت أختي، كان يقول إن هذا البيت بيته وبيت أخته، يعني خاصة أنه هذا البيت بعد ذلك هو ورثه من حفصة رضي الله تعالى عنها، لم يكن لها أشقاء غير عبد الله بن عمر، فالذي ورث عنها ذلك البيت، هذا البيت كان في يد حفصة أسكنها فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن توفيت رضي الله عنها وورثه عنها عبد الله بن عمر. وذلك عمر بعد كذا يقول في على ظهر بيت لنا أو على ظهر بيتنا، فهو هو له شراكة في هذا البيت من هذه الجهة، باعتبار ما سيكون يعني باعتبار ما سيكون إنه هو الأخ الوحيد لحفصة الشقيق، فهو الذي سيرثه يوما من الأيام. فهو ما يقول ظهر بيتنا يعني قصد بيتي وبيت حفصة، بيت حفصة حاليا وبيتي بعد عمر طويل لما تموت حفصة، إذا بقيت وأنا بعدها أرثه منها، فله فيه نوع مشاركة يعني. ولما يقول ظهر بيت حفصة بقصد إنه هو الواقع الآن هو بيت حفصة رضي الله عنه، ولما يقول ظهر البيت هنا ذا عام يدخل فيه الجميع، وهكذا يعني على لبنتين. يقول فأشرفت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ابن خزيمة، في بعض الروايات عند ابن خزيمة يقول فأشرفت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على خلائه، وفي رواية فرأيته يقضي حاجته محجوبا عليه بلبن، والرواية دي مهمة جدا واللي بعدها برضو مهمة عند الحكيم الترمذي، فرأيته في كنيف، يعني كأنه يقول في بناء خاص بذلك، موضع قضاء حاجة في البيوت يعني، ليس هكذا على الإطلاق، ليس في فضاء ولا في خلاء يعني. طيب ابن عمر طبعا لم يكن يقصد إطلاقا الإشراف على النبي صلى الله عليه وسلم، هو ظهر طلع لحاجته يقضي له أمرا، وحانت منه التفاتة كما عند البيهقي وغيره، حانت منه التفاتة فجأة كده بيبص وجد النبي صلى الله عليه وسلم ورآه من ظهره، ولذلك يعني نظر وتيقن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه على موضع قضاء حاجة، لم يرى شيئا مما لا يجوز رؤيته يعني، إنما رأى هيئة على لبنتين ومحجوب بكنيف، يعني لا يرى بعد ذلك شيئا، لكن تأكد وتيقن أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقضي حاجته مستقبل بيت المقدس بهذه الصورة، ولذلك نقل هذا الحكم، ولكن لم يكن يتعمد ذلك طبعا، ولا يجوز تعمد هذا أن أحد يشرف على أحد يرى ما في بيته. ولما وقع له هذا على سبيل المفاجأة لم يرى شيئا أيضا في هذا الوقت مما لا يجوز رؤيته وما لا يحر، إنما رأى هيئة هذا الذي وصفه منها رضي الله تعالى عنه. وهذا طبعا من ابن عمر رضي الله عنه مزيد عنايته بنقل السنة. ابن عمر معروف بهذا جدا، من أشد الناس عناية بنقل أحوال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومن أشد الناس تمسكا واتباعا لأحواله وهديه ودله صلوات الله وسلامه عليه. طيب، البخاري كما قلنا كأنه جايب هذا الحديث هنا علشان يقيد به الحديث السابق ويخصص به الحديث الذي سبق قبل هذا، الحديث الذي في الباب الذي تريناه في اللقاء الماضي، وفيه النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول. حتى البخاري يومئذ لما لو تذكرون قال: باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء، جدار أو نحوه. والحديث اللي ذكره مفهوش ذكر الجدار وذكر هذا التخصيص يعني وهذا الاستثناء، فكأنه ساق الحديث هذا بعده ليخصص به ذلك أو ليقيده به. فهناك حديث أبي أيوب الأنصاري: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره شرقه أو غربه. وأبو أيوب ممن يرى المنع المطلق، النهي عن الاستقبال والاستدبار مطلقا يعني. وابن عمر كأنه كان يقصده بقوله: إن ناسا يقولون كذا وكذا، فكان يرد على أبي أيوب وعلى أبي هريرة وعلى معقل بن سنان ومجموعة ممن كانوا يرون ذلك النهي المطلق عن استقبال القبلة أو استدبارها أو استدبارها على أي حال، سواء في فضاء أو خلاء، كانوا يرون النهي المطلق عن ذلك. وابن عمر لم يكن يرى هذا، وكما قلنا هذا أعدل الأقوال، هو قول جمهور العلماء بالتفرقة بين الفضاء والخلاء اللي في الصحراء، فمثل هذا لا يجوز فيه الاستقبال، وبينما إذا كان في البناء فإنه يجوز فيه الاستقبال والاستدبار، لأن الخلاء الجدار هذا مانع من الإيه؟ مانع من المباشرة يعني، كما يقول قائل هذا القول، وده بيناه في اللقاء الماضي. ده وجه مناسبة هذا الحديث لهذا الباب والباب الذي قبله والباب الذي سيأتي بعده كذلك. لكن استشكل هنا ما ذكره ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما قضى حديثه هذا، قال لواسع ابن حبان، قال له: لعلك من الذين يصلون على أوراكهم. فقال واسع: لا أدري والله، أنا مش عارف أنت قصدك إيه يعني، مش فاهم. ابن عمر بيقول: لعلك من الذين يصلون على أوراكهم. الإمام مالك فسر هذه العبارة، هو راوي الحديث، وراوي الحديث من أعلم الناس بفقه في العادة يعني، أنه أدرى الناس بسياق الحديث. الحديث كما ننبه مرارا، الحديث نعم ينقل لفظ، لكن الراوي بيشهد ما لا يشهده من لم يسمع الحديث. يعني الصحابي لما سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، أو التابعي لما سمعه من الصحابي، بيكون هناك سياقات وقرائن أحوال لا تذكر أحيانا، لكن تفيد جدا في معرفة المراد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم بهذا الحديث ويقول عبارة الحديث هذه للصحابي، الصحابي أكيد فاهم كويس جدا ماذا يعني بهذا رسول الله، هل يعني بهذا الجزم بالنهي، أم يعني به النهي نهي التنزيه كما يسميه المتأخرون الكراهة يعني، أم هو يأمر به أمرا واجبا أو أمر إرشاد. هذا ظاهر في قسمات وجه النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته المعهودة عند أصحابه في مثل هذه المواطن. فمثل هذا لا ينقله الراوي، ينقل اللفظ النبوي. فلما يجي الراوي بقى اللي شاف الملابسات دي كلها وكان حاضر الموقف، ويحمل هذا المعنى أو هذا اللفظ الذي سمع محملا ما، ويتواطأ على هذا الصحابة أجمعون أو التابعون أو من أو رواة الأحاديث جميعا، لا ينبغي أن يخالفوا في هذا، لا ينبغي أن يخالفوا في هذا الحمل، إنهم أعلم الناس بملابسات الحديث. ولذلك تفسير الراوي للحديث مقدم على تفسير غيره، لأنه له عناية بالحديث. واحد ما رواهوش حديث أنا لم أرويه أصلا، لم أسمعه من شيوخي، بينما هكذا قرأته مثلا، وحديث يروي مالك ويروي كذا مرة، يرويه مرة، يرويه 20 سنة يروي الحديث هذا، وسمعه من عدة شيوخ من شيوخه، وله به نوع عناية ورعاية، وعارف كثير من أموره وملابساته. لا شك أنه أدرى الناس بمناسبته وبما ينبغي أن يستنبط منه وبما ينبغي أن لا يستنبط، ده في الأصل العام يعني، إلا أن ينقل عنه خصوص مانع. يحصل أحيانا أن يكون الراوي اللي بيفسر الحديث غيره يكون قوله أصوب منه لاعتبارات أخرى ليست يعني لا 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 يقضي عليه الاعتبار الذي ذكرناه من كونه أعلم الناس بالملا، لكن هذا الأصل، الأصل أنه يكون قوله مقدم على غيره لمزيد عنايته ودرايته بالحديث. هو ده حديثه، هو الذي يرويه ومنه خرج، فهو أعلم الناس بسياقاته عادة يعني. قال مالك يفسر قول ابن عمر: لعلك من الذين يصلون على أوراكهم، قال يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض، يعني يسجد وهو لاصق بالأرض، اللي هو الشخص الذي يصلي وهو مجتمع كله كده، كله في بعض، لم يجافي ولم يجنح. وهذا السنة، السنة في السجود أن يجافي المرء بين جنبيه، يفرد إيديه كده كويس ويجنح، ما وسعه هذا ما لم يضر بأحد، لو بيصلي لوحده ياخذ راحته خالص يعني، لو مع ناس يحاول يعني ما ايه لا يلاصق جسده كله بعضه ببعض، فإن هذا ليس من السنة، هذا خلاف السنة يعني. فابن عمر بيقول لواسع بن حبان لما سأله لما تكلم معه في الحكاية، قال له لعلك من الذين يصلون على أوراكهم، فقال واسع لا أدري والله. طيب ما المناسبة يعني، لماذا ذكر ابن عمر هذه الحكاية هنا؟ الحديث الرجل ابن عمر ذكر أناسا يقولون بمنع الاستقبال في 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 القضاء الحاجة مطلقا، ورد عليهم بما رآه هو من النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته من استقباله البيت المقدس. فما الداعي لذكر قصة الصلاة على الأوراق والحكاية اللي دخلها في الموضوع يعني؟ العلماء بعضهم بيقول زي الكرماني بيقول إن كظهر ابن عمر يعني أراد أن يزجر هؤلاء الذين اعترضوا على استقبال القبلة في البناء، فبيقول كأن هؤلاء قوم لا يعرفون السنة، قائل ذلك ربما يكون سأله سائل عن هذه المسألة كان من ليس من أهل العلم، فرد أن يبين هو أصلا جاهل بالسنة، فكيف يتأتى له أن يعلم أحكام القضاء الحاجة ونحو ذلك. لكن هذا كلام، هذا تكلف في القول كما يقول الحافظ ابن حجر، ولعل الصواب وهو الذي يتعين في هذه المسألة والله أعلم جمعا بين روايات الحديث ما ورد عند الإمام مسلم. عند الإمام مسلم في أول الحديث هذا عن واسع بن حبان قال كنت أصلي في المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالس، فلما قضيت صلاتي انصرفت إليه من شقي، فقال عبد الله بن عمر يقول الناس، وذكر حديث الإيه ذكر قول من يمنع من استقبال القبلة عند قضاء حاجته على العموم يعني، ثم رد عليهم كما قلنا بما راهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال عبد الله بن عمر لعلك من الذين يصلون على أوراقهم. فالظاهر أنه رأى اشتبه في شيء من صلاة واسع بن حبان، ان واسع كان بيصلي قدام ابن عمر، ابن عمر تقريبا شافه من بعيد وحس ان هو كده يعني ايه مجتمع ولم يكن قد صلى على الوجه على السنة يعني، فقاله لعلك تفعل هذا. لما رآه لم يتساءل، لم يرى انفراجا في يديه أثناء الصلاة ولم يرى منه تجنيحا، فظن أنه ضام نفسه، فقال له لعلك من يصلون على أوراكهم، فقال له لا أدري ولم يكن كذلك، لكن ابن عمر لم يكن قد تبين، فأراد أن يتبين من واسع نفسه فعله ذلك، ثم بين أن هذا ليس من السنة يعني، وأن هذا ليس بصواب. فقد يكون هذا هو هذه هي المناسبة بين ذكر مسألة الصلاة على الأوراق اللي هي الانضمام أثناء الركوع أثناء السجود يعني، وبين موضوع الإيه موضوع استقبال القبلة أو استدبار. البعضهم ببعض العلماء بيقول إن هناك أصلا مناسبة بين استقبال القبلة وبين الصلاة على الأوراق دي، وإن بعض من تنطع، ربما بعض من ليس عنده علم من المتكلفين المتنطعين يعني، كره أن يستقبل القبلة بفرجه على أي حال، سواء في صلاة أو في غير صلاة. فهنا في ارتباط يعني، ظن أن النهي عن استقبال القبلة من أجل استقبالها بالفرج، أن الفرج لا يصح أن يستقبل القبلة، فهو في أثناء الصلاة لا يتمكن، لا يكون الفرج مستقبلا هكذا دون أن يكون منضما لشيء من الجسد إلا أثناء السجود. أثناء السجود عند الانفراج في السجود وانفراج الجسد وتجافيه يكون ساعتزل الفرج بعيد عن جميع الأعضاء ويكون مستقبل القبلة، فكأن بعض من تنطع وتكلف كان يضم نفسه حتى لا يكون الفرج وحده في مقابلة القبلة، فهما منه إن ده ممنوع لذاته أو أن هذا نفسه مكروه. فرد ابن عمر أن يبين أنه لا جهل وأن هذا تنطع وتكلف وأن ليس هذا في السنة، وأنه لم ينهى عن هذا أصلا، لما نهي عن استقبال القبلة في الخلاء مش العورات، لا في الخلاء، ويكفي في العورة سترها، وبدل مستورة ليست مستقبلة كما هو كما ذكرنا سابقا، إن الشيء إذا يقال أنه مستقبل لما هو أقرب إليه المباشر لي يعني مش الشيء البعيد. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. ثم ذكر الإمام البخاري بعدهم باب خروج النساء إلى البراز. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليس قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزنا إلى المناصع وهو صعيد أفيح، فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم احجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فخرج السودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله آية الحجاب. هنا البخاري بيترجم بباب خروج النساء إلى البراز. وهذا الحديث البخاري رواه في هذا الموضع وفي موضع آخر من الصحيح. هنا البخاري رواه عن يحيى بن بكير عن الليس عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة، ورواه كذلك أيضا عن زكريا بن يحيى اللؤلؤي عن حماد بن أسامة القرشي عن هشام بن عروة عن عروة. يعني هنا تابع هشام بن عروة ابن شهاب. ابن شهاب في الرواية الأولى بيروي عن عروة بن الزبير، وهنا بيروي هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير. ورواه الإمام مسلم كذلك من ورواه البخاري أيضا من طريق آخر من طريق إسحاق بن راهوية عن يعقوب بن إبراهيم عن إبراهيم بن إسحاق عن إبراهيم بن سعد عفوا أبو إسحاق الزهري عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب. وده يردنا للطريق الأول عند البخاري. الطريق الأول عند البخاري بيروي البخاري كما قلنا عن يحيى بن بكير عن الليث بن سعد عن عقيل عن الزهري، وبيروي مسلم هذا الطريق نفسه من طريق شعيب عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد عن شعيب بن الليث بن سعد عن الليث بن سعد، يعني عن أبيه عن جده. ده حديث عائلي البيت كله بيروه، يروي عبد الملك بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده الليث بن سعد. فكده يكون الليث بن سعد يكون شعيب بن الليث بن سعد ويحيى بن بكير قد تابع، حصل بينهم متابعة، شعيب تابع ابن بكير، كلاهما عن الليث بن سعد عن عقيل عن إيه عن ابن شهاب. ورواه البخاري زي ما قلنا من شوية من طريق إبراهيم بن سعد الزهري عن صالح بن كيسان، وكذلك مسلم رواه من هذا الطريق، وكنا صالح بن كيسان تابع عقيلا. يبقى هنا عقيل عن الزهري تابعه صالح بن كيسان عن الزهري كذلك. ثم تابع الزهري نفسه في رواية البخاري الثانية تابعه هشام بن عروة عن أبي. الحديث يعني إذن في كل طبقته متابعات، وهو حديث مشتهر، وهذا فقط في البخاري ومسلم، وفي غير البخاري ومسلم طرق أخرى ومتابعات أكثر لا نتوسع في ذكرها الآن. طريق اللي عند البخاري هنا بيروي البخاري عن يحيى بن بكير، يحيى هو يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي مولاهم المصري، وقد ينسب إلى جده، يقال يحيى ابن بكير. وده مما كما قلنا يقع فيه الخلط والإشكال عند الطالب الباحث عندما يريد أن يصل لترجمة هذا الراوي المنسوب لجده، فإنه إذا استخدم الطرق التقليدية في النظر في الكتب وتتبع التراجم حسب اسم الراوي واسم أبيه وهكذا، فإنه لا يصل مطلقا لمثل هؤلاء المنسوبين لآبائهم والمنسوبين لأجدادهم ونحو ذلك، لا يمكن الوصول إليهم أبدا، لأنه في واحد ساقط في اسم مش موجود، فهو يبحث يحيى بن بكير، والراجل اسمه يحيى ابن عبد الله بن بكير، فصعب يوصل له إلا إذا قرأ تراجم يحيى كلها، يعني لما يجي على باب يحيى أقرأه كله بحيث أكيد هيلاقي صاحبنا موجود في النص يعني. ويحيى بن عبد الله بن بكير ثقة في الليث، وتكلموا في سماعه من مالك. في جماعة من الرواة من الرواة عن مالك تكلم الناس في سماعهم، لأنهم كانوا يسمعوا بقراءة بعض الضعفاء. كان أحد الناس اللي بيقرأوا الموطأ عند مالك، مالك كان طبعا مذهبه في 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 مسألة السماع يرى أن العرض أولى من السماع. جمهور المحدثين أن السماع أولى ما أعلم العرض، السماع أن الشيخ هو اللي يقرأ، الشيخ يقرأ والطلبة تسمع، يسموه سماع. فيقولوا أن الشيخ لفظه أثبت ده الشيخ، وأكيد هيقرأ صح بنسبة كبيرة، مش هيبقى عنده خطأ، بيقرأ من أصله العتيق المتقن. ويليه العرض، العرض أن الطالب يقرأ والشيخ يسمع، فيقولوا أنه ده أقل جودة، لأن ممكن الشيخ يسرح، ممكن الشيخ ينام، ممكن الشيخ ينشغل بشيء ويمر عليه خطأ الطالب يقرأه وما ياخدش باله. فيرون أن السماع أجل وأن السماع أتقن، لأنه من لفظ الشيخ، الشيخ اللي بيقول بنفسه، فالشيخ أكيد لن يخطئ يعني في النسبة في العادة. إلا أهل المدينة ورأسهم الإمام مالك يرون العكس، أو لا يرون أن القراءة أن العرض كالسماع، يعني يرون القراءة أن العرض كالسماع، ويقولوا أن القرآن يعرض، القرآن أجل من الحديث. ما مالك ما يعني فكرة عنده العلة هذا القول، بيقول يعني أنتوا يعني ترون أن العرض قليلا، طب ده القرآن لا يقرأ إلا عرضا، أي حد بيجي يحفظ بيقرأ على الشيخ القرآن، أو بيعايز يسمع القرآن أو يأخذ رواية بيقرأ هو على الشيخ بنفسه. فإذا كان هذا في القرآن ينقل به القرآن وهو أجل المنقولات، يعني الحديث هيبقى أحسن من القرآن، يبقى زيه على الأقل يعني، فيش مشكلة، يبقى إذن الأمر هذا سائغ، لا رأينا فيه حرجا، تمام. لكن طبعا ربما هناك فارق في الحقيقة بين القرآن والسنة. القرآن متفق على لفظه، لا يقع فيه اختلاف أصلا، يعني راح يقرأ على 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 نافع مثلا المدني، ويعرف قراءة نافع ومحفوظة أصلا عند الناس كلها، وما فيش حد هيقدر يغلط، ولو غلط كله هيرد عليه، لو إن القارئ الذي يعرض القرآن على الشيخ غلط الشيخ هيرد، طب لو الشيخ ما ردش هيرد الباقي بقية الجلوس، فإن هذا القرآن محفوظ وليس فيه اختلاف. لكن الحديث مش كده، الحديث ده ألفاظ وروايات وطرق، وممكن يكون هذا لفظ تفرد به هذا الراوي، وقد يكون فمنها يرد ومحدش هيرده، لو عرض على الشيخ والشيخ نزل، الشيخ سرح او الشيخ اتشغل وما ردش، ما فيش حد هيرد على هذا الطالب في الغالب، لانه يخاف. يقول لك الشيخ سكت، سمع وسكت، يبقى هذه الروايه صحيحه عنده، يبقى له وجه. لا، قد تكون الروايه يكون هذا زياده الثقه، يكون فيها كذا، هيدخلها الاحتمال، فما حدش هيتكلم، هيسكت. تمام. بخلاف القران لما يعرض يقع فيه اي خلل ما حدش هيسكت، كله هيتكلم، كل من في المسجد هيتكلم. شوف لما واحد بيقرا مثلا يصلي بالناس ويغلط ولا حاجه، تلاقي المسجد كله بيرد عليه، اللي فاهم واللي مش فاهم. تمام، عشان يقول لك انا مش نايم. يعني مثلا تلاقي واقفين بيصلوا، واول ما واحد يقول سبحان الله الكل يقول سبحان الله، ونص اللي بيقول سبحان الله مش فاهمين بيقولوا سبحان الله ليه. يعني نص اللي بيقول سبحان الله هو مش عارف ان في مشكله، بس هو لا كله بيقول. فقال لك انا بنايم، انا مثلا فيهم، انا اللي نايم اقول معاهم وخلاص بقى سبحان الله. اكيد في حاجه غلط حصلت يعني. ولو سالته ايه اللي حصل بعد ما صلى يقول لك والله ما اعرفش، بس يدخل يقول سبحان الله، فبيقول سبحان الله معاهم وخلاص. فمش هيسكت عليه، مش هيسكت عليه، لكن اللي بتاع الحديث هيتسكت. لو عرض واخطا والشيخ لم يلتفت، لم ينتبه للخطا، خلاص اللي عليه له كلهم هيروحوا على الخطا في الغالب. ولذلك مذهب الجمهور اصح، وعليه جمهور العلماء، هذا عليه الجمهور. مذهب مالك مذهب ليس مردودا، ومذهب معتبر كذلك ايضا، لكن له ليس في جودة مذهب الجمهور. لذلك مالك وقعت له هذه النوادر مشهورة، يعني منها ما ذكرناه مرارا قبل ذلك من قصة هشام بن عمار. هشام كان جاي له من العراق، واهل العراق على مذهب الجمهور عندهم السماع اولى، ولازم تسمع العرض ده، يعني مش ما يدخلش دماغهم قوي يعني. فبعثوا هشام بن عمار يسمع، وهشام راح لمالك قال له اعرض اقرا. قال لا اقرا، اسمع منك، اريد السماع. قال له يا ابني احنا ما فيش حد عندنا بيسمع منا، احنا انت بتقرا وخلاص، عاجبك على كده، عاجبك مش عاجبك قوم روح. قال له انا عايز اسمع. يا ابني اقرا. قال له لا اسمع. يا بني يا سيدي يهديك يرضيك، ماشي في دماغه. قال اعبطوه شيلوه، وراح عبطوه وضربه 20 دره، عاقبه يعني، وزجره ونهره وضربه. انت جاي تسمع كلام، مش جاي تتحكم فينا، انت مش عاجبك قوم روح، لكن هتركب دماغك هنا؟ ما فيش كلام من ده عندنا. ومالك كان كالملك، مالك كان له هيبه عظيمه جدا، وكان يهابه الكبار والعظماء، وكان له يعني كده يعني وضع خاص به، وغيلمان وحكايه وروايه. تمام. كان بعض الناس كان يقول ان هذا يعني هذا ليس شان علماء، ده هذا شان ملوك، ايه ده حجاب وحكايه وروايه، يعني ابها عظيمه جدا. كان يرى ان هذا اعزاز للعلم، منهج له، منهجه كده، ان هو يرى ان يعز العلم بمثل هذا، عامل حساب لكل حاجه، ما فيش اي حد يخش يكلمه، لا في حراس وفي حجاب وفي نظام، والراجل ما فيش حاجه يعرف يكلمه. لو قعد ساعه ساكت مش حد يقول له ساكت ليه، لو سالوه ما ردش ما حدش يقول له ما بتردش ليه، ما ينفعش حد يجاوب، ما ينفعش حد يراجعه، لا يراجع حتى يقول أو لا يقول كما يشاء. كان حاجة كده يعني ملك العلماء. فالكلام ده إيه مع هشام بن عمار، واخد على الجماعة هناك في العراق، دي هناك سهلة خالص يعني، عادي جدا، ده بيبهدلوا المشايخ، فأنت جاي تعمل فيها ملك عين، لا ما ينفعش. فبيحاول معاي مين شمال مش عايز، قال ملك قال عبطوه شيلوه يلا، وضربوا 20 درة. فجلس هشام يبكي، إنه ما كانش متوقع يحصل له كده في الحقيقة، يعني أنا جاي أتعلم وجاي أسمع الحيث الضرب في الآخر، ولا بطلب حرام، أنا طالب حاجة هي مذهب قومي، ولو رحت لهم بالعرض ما حدش هيسمع مني حاجه، هيقول انت ما عملتش حاجه، اتضحك عليك يعني، ما عايزين سماع. فلما راه مالك يبكي رق له وقال له يعني ضربتك، فانا اعوضك، يعني انا احدثك عن كل دره، عن كل ضربه خدتها بحديث تسمعه مني. فسر هشام بهذا وقال اذا زد في الضرب وزد في الحديث، يعني هو مش فارق معايا الضرب، اهم حاجه هو يرجع بما اراد، هو عايز يرجع بحديث مسموعه، هو ده الهدف عنده يعني. فمذهب مالك فهذا كان مذهبا كما قلنا، مذهب يعني مذهب أهل، هذا مش مذهب مالك، فهذا مذهب أهل المدينة عموما يعني، وعلى رأسهم الإمام مالك. فبعض الناس سمعوا من مالك بقراءة بعض من تكلم فيهم، زي حبيب كاتب مالك. هذا حبيب ده بعض الناس يقول إن هو كان مغفل وكان يخطرف، وممكن يقرأ ورقتين وهو بيقرأ عشان يخلص، مفطور نهار عمال يقرأ فزهق فعايز يخلص، والناس معاه الكتب يعني مش هيضيع كتب، مش هيضيع عليهم حاجة، وما هيضيعش عليك حديث، لكن الحديث موجود بس لم تسمعه، هو حديث موجود في كتابك وفي كتاب مالك وكل حاجه، بس لم تسمعه على الوجه، عايز حد يكون قاعد صاحي ومركز ويقول له انت رايح فين؟ لسه في حديث هنا قوله كده بس يعني، لكن مش هيغير حاجه في المتن يعني، مش هيغير حديث، لكن هو ممكن يعدي حديث، يعدي حديثين، يقلب صفحه زياده عشان يخلص يعني فقط، فيفوت الناس سماعها، يفوت الناس سماع هذه الصفحه فقط يعني، ما يحصلش اكثر من كده. فبعض الناس تكلم في من سمع من مالك بروايه الراجل دوت حبيب هذا، قالوا ان الرقاه اصلا قراءه غير معتبره، وانه ممكن ما يكونش ضبط على الواجب، فسمعوا هذا من ذاك، لا ده محتاج يعني فيه كلام. ولذلك روايه يحيى بن بكير تكلموا في سماعه من مالك، لكن هو في الليث بن سعد من اثبت الناس، ثبت في الليث، ثقه في الليث، وحديثه هنا حديثه هنا عن مين؟ عن الليث بن سعد مش عن مالك. والليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري الثقة الثبت الفقيه الإمام المشهور شيخ أهل مصر. الإمام الشافعي كان يتحسر على عدم لقائه الليث، كان يقول يعني ما تحسر في عمره إلا على شيئين، منهما إن هو لقاء الليث بن سعد، كان يتمنى أن يلقاه هو أدركه. الإمام الشافعي كان حيا والليث بن سعد حي، لكن لما ذهب الشافعي لمصر كان الليث مات من 20 سنة. الليث بن سعد مات سنة 75 والشافعي راح مصر في أواخر بعد هذا بنحو 30 عاما أو 20 عاما، 30 عام تقريبا أو أقل 25 سنة ولا حاجة يعني. فلما دخل الشافعي مصر كان الليث بن سعد قد مات، وكان الشافعي حسن القول فيه جدا، كان يقول الليث بن سعد أفقه من مالك، الليث بن سعد أفقه من مالك، لكن أصحابه ضيعوه، تلاميذه لم يحفظوا علمه ولم ينشروه كما هو الحال عند مالك. مالك رزق وتلاميذ كبار نشروا علمه حتى بلغ الأندلس، وصل علم مالك الأندلس إلى آخر الدنيا يعني، وانتشر في بقاع الأرض جميعها وطبق الدنيا. مش بفعل مالك ما خرجش من المدينة، مالك لم يرحل ما طلعش من المدينة، لكن علمه وصل الأندلس، وصل شتى بقاع الأرض بفعل من؟ بفعل تلاميذه المخلصين. الليث بن سعد لا، ما كانش حد أعدله، ما حدش فضيله، تمام. جماعة المصريين كانوا مكبرين دماغهم عنه خالص يعني، مش علاقة بالحصة دي كلها، الرجل كان بيصرف كويس عليهم وخلاص. وليس من هذا، كان سريا، كان خراجه 70,000 أو أكثر، 70,000 دينار، ده رقم مهول. الدينار كما قلنا مرارا 4.25 جرام ذهب، يعني ما يقارب حوالي 170 دولار. الدينار 170 دولار، شفت عملة الإسلامية كانت غالية قوي. الدينار الواحد كان يساوي 170 دولار بسعر اليوم. فده راجل كان خراجه كان دخله السنوي ما يجاوز 70,000 دينار. شوف بقى كام رقم مهول يعني، كم مليون، عدد كبير جدا. ولم تكن تجب عليه زكاة المال قط، عمره ما أخرج زكاة مال، إنه كان بفرقهم كلهم صدقات قبل الحول. الحول كان لا يحول عليه الحول إلا وقد أنفق كل خراجه، فلم يبقى معه شيء تجب فيه الزكاة. يعني رقم مهول، الرقم ده كان يجب عليه زكاة مال 2-3 مليون دلوقتي، وما كانش بيطلع زكاة، وكان بيصرفهم كلهم على الفقهاء والعلماء. كان يرتب لكل إمام في كل بقاع في كل مكان يعرفه راتب جراية كده، ما راتب سنوي يبعث لمالك مرتب بتاعه، ويبعث لسفيان، ويبعث لفلان، وإعلان ما يسيبش حد، أي حد يعرفه يبعث له كل سنة مبلغ من المال يكفيه العام كله، بيصرف على العلماء كله. ولم تكن كما قلت تجب عليه الزكاة، وكان عايش في وضع يعني حاجة عظيم جدا، يعني حاجة عظيمة جدا. ومع ذلك لكن هو كان فقيها جليلا، أفقه أهل مصر في وقت ذلك الوقت، والشافعي يقول هو أفقه من مالك كمان، لطبق علم الأرض هذا. لكن ما فيش حد اعتنى بفقه الليث، فذهب فقه الليث ضاع، لم يحرر ولم يعتني به الناس كما اعتنوا بفقه الفقهاء المشاهير. الأئمة الأربعة رزقوا من الأئمة الأكابر والتلاميذ والأصحاب وأصحاب الأصحاب وأصحاب أصحاب الأصحاب، من رفعوا مذاهبهم إلى أعنان السماء وحرروها أتم تحرير، ودرسوها من كل وجه، ودققوا وحرروا وراجعوا وخالفوا ووافقوا الإمام، وحتى نضجت إلى أقصى درجة من النضج، وأصبحت مذاهب لها يعني حال، لها وضع، حاجة معتمدة. ده ما حصلش مع الأئمة الكبار اللي كانوا زي الليث بن سعد وسفيان الثوري والجرير بن جرير والأوزاعي، كلهم اليوم مذاهب، لكن ما فيش حد عن عمل فيها الحكاية دي، ما حصلش ليهم هذا الرزق في الانتشار والتحرير. فالليث بن سعد الثقة الثبت الإمام هو شيخ يحيى بن بكير في هذا الإسناد. والليث يروي عن عقيل، وعقيل بن خالد بن ابن 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 عقيل، وعقيل بن خالد بن عقيل الأيلي. عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم احجب نساءك. الشاهد في الحديث هنا ما ذكر سيدة عائشة، أن النساء كنا يخرجن عند النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء الحاجة، كما في حديث في قصة الإفك تقول وكان شأن العرب الأول لم يكن يتخذون الكنف. كان العرب في زمان كانوا يأنفون من اتخاذ الكنف، هي الحمامات والخلاء في البيوت، فكنا يخرجنا إلى الخلاء، يروحوا كل ليلة يروحوا يأخذون الحاجة مرة واحدة بس في اليوم، لأنهم مكان لم يكونوا يأكلون أكلا كثيرا، كانوا فقراء، كان الأكل قليل في ذلك الزمان، فكانوا يأكلون أكلات يسيرة، وكانوا يذهبون للخلاء الحمام الغائط والبراز يعني مرة واحدة في اليوم بالليل، فيجمعنا ظلمة الليل والبعد في الصحراء ولبو الحجاب والاستستر عن الخلق، فكنا يعني في مأمن، وكان يذهبنا إلى ذلك في أول الأمر يعني. هذا مقصد البخاري من هذا الحديث. لكن قضية الحجاب دي لها باب آخر سيأتي أن نتكلم عنه في لقاء قادم إن شاء الله تعالى، وإن شاء الله من المرة القادمة من الأسبوع القادم إن أحيانا الله تعالى ووفق وأعان، سنتعرض لذلك الكتاب الذي كثر السؤال عنه. كثير من الناس تكلموا معي عن كتاب فارغ، يعني ليس له كبير قيمة، لا يفترق عن ما سبق من كتب الضلال والبهتان والافتراء شيء. سماه صاحبه صحيح البخاري نهاية أسطورة، كاتب جاهل في أبلغ درجات الجهل، لكنه زاد عن الجهال أنه أوقحهم يعني. فذكر في هذا الكتاب كلام مهروس كما يقال، يعني قد رد الناس عليه 1000 مرة، ليس له منه شيء، هو ما جابش حاجة من دماغه يعني. كل من قول من ابن أبي ريا ومن أشباهه وأشكاله من الضلال المجرمين، ممن يعني ضللوا الناس وحرفوا الكلمة عن مواضعه، لكن هذا جمع كل هذا الغراء في مكان واحد وعمل ضجة كبيرة جدا ملهاش أي 30 لازمة يعني، بس لكثرة كلام الناس. من الأسبوع القادم سنعلق، من الأسبوع القادم بعد نهاية الدرس سنخرج من الدرس ونرجع 10 دقائق أو أقل أو أكثر، نعلق على بعض هذه المسائل الفارغة التي ذكرها حتى يبين للناس، خاصة أن الآن هناك ناس ما عندهمش أي خلفية عن الموضوع، لا عارفين اللي اتقلب لكده ولا اللي هيتقلب بعد كده، فيقع عندهم شبهات من هذا، من مثل هذه الكتب التي يتكلم أصحابها بثقة تتعجب منها، يعني كلام في غاية السقوط وغاية الكذب وغاية الافتراء وغاية الجهالة، حاجة يعني مستوى منحدر جدا من كل هذا، لأن لا له كلام علم ولا كلام حد عاقل ولا حتى كلام حد عنده ديانة، كلام فارغ يعني بمعنى الكلمة. لكن بعض الناس يغره ذلك الكلام لأنه مش ما يعرفش حقيقة الأمر، فدفعا للشر عن هؤلاء وبيانا للأمر وتثبيتا للحق في قلوب أصحابه. الأسبوع القادم في نهاية كل درس سنخرج ثم نرجع 10 دقائق أو أقل، فنتكلم عن باب أو فصل من فصول هذا الكتاب لنظهر للناس زيفه ما فيه من الضلال المبين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى.